طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال: وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر، فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح. قلت: هذا يرده أنه يقول في بعض الحديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن، صحيح باعتبار الإسناد، وفي هذا نظر أيضا. وهذا كما قلنا قد استعمل هذا الإمام الشافعي في كلمة الحسن، الحسن معناه بالمعنى اعتبار المتن. قال: وفي هذا نظر أيضا، فإنه يقول ذلك في حديث مروية في صفة جهنم في الحدود والقصاص ونحو ذلك. والذي يظهر لي أنا يقول الآن الإمام ابن كثير، معنى يريد أن يجمع أو أن يأتي بكلام يكون فاصلا في هذه القضية. فقال: والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحسن بالصحة. فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن. فأنا الآن يقول إيش؟ كأنه يرى أن الحكم على الحديث بالصحة فيه شيء، فيقوم يشربه بالحسن فيقول حسن صحيح، فيجعل هذه المرتبة أقل من المرتبة. معنى هذه الحسن الذي ذكره أي في إسناده، كأنه يرى فيه شيء في الضعف في إسناده، فلهذا جمع بين الحسن والصحة فقال حسن صحيح، فيكون في مرتبة أقل من الصحيح وأرفع من الحسن. وهذا قال العراقي أنه الذي ظهر للحافظ ابن كثير تحكم لا دليل عليه. والحافظ ابن حجر جمع بين هذا على أنه على أمرين، قال: إن كان الحديث له أسانيد، إن كان الحديث له أسانيد فمعنى كلامه أنه بإسناد حسن وبإسناد صحيح، أو أسانيد صحيحة وأسانيد حسنة، هذا إذا كان بإسنادين أو أكثر. فإذا كان كذلك سيكون إيش؟ أرفع من الصحة. معنى عندنا حديث إسناده صحيح وحديث إسناده حسن، نضع هذا الحديث الإسناد حسن في الصحيح ونقول حسن صحيح، فسيكون إيش؟ أرفع من الصحة. وقال رحمه الله: إذا كان ما في إلا إسناد واحد، ليس هناك أسانيد وإنما إسناد واحد، فقال فيه حسن صحيح، إنما ذلك للتردد في الحكم، إنما ذلك للتردد في الحكم، وهو أشبه بكلام الحافظ ابن كثير، للتردد في الحكم. هل الحكم معناه يتردد في الحكم، هل مثل هذا يقال فيه صحيح أو يقال فيه حسن؟ وهذا موجود عن التردد عند العلماء كثير. الآن عندنا في صحيح المسند الشيخ دائما يحكم، يقول إما صحيح أو قال، يقول هذا حديث صحيح ويقول هذا حديث حسن، بحسب إيش؟ بحسب مرتبة الرواة. لكن أحيانا قد يختلف مع الشيخ في مسألة تصحيحه أو تحسينه، بماذا؟ بسبب أن هناك من الرواة من قال فيه بعضهم أنه ثقة وبعضهم تكلم في حفظه، فهل يؤخذ بكلام هؤلاء أو لا؟ إذا كانوا مثلا معنا كثير الذين وثقوه وأشادوا بحفظه، وهناك بعض العلماء ألان في حفظه، قد يكون هذا من باب مثلا حصل له شيء مقابلة أو حديث أو كذا فقام فضعف حفظه، مثل مثلا يونس بن يزيد العيلي، كان يقول وكيع يونس بن يزيد سيء الحفظ. أنا كيف نقول سيء الحفظ وهو قد روى له أهل الكتب الستة؟ هو روايته في البخاري ومسلم، وهو من أكثر الناس رواية عن الزهري، بل وإتقان في حديث الزهري، حتى قال الإمام عبد الله المبارك قال كتاب يونس ومعمر عن الزهري كأنه يخرج من مشكاة واحدة، أنا ما في فرق بينهما. فلهذا نقول مثلا كلام وكيع يدل على أنه جلس يناظره في أو يذاكره في بعض الأحاديث فرأى حفظه ضعيف من ناحية الحفظ، حتى الإمام أحمد يقول في حفظ يونس شيء لكن ما يتكلم عن الكتاب، أما كتابه فهو صحيح. فلهذا أحيانا يحصل الاختلاف في الرجال، وأحيانا يحصل الاختلاف أيضا في مسألة السماع، وهذه فيكون عند العالم تردد، ما يدري هل يقول هذا حديث حسن أو يقول حسن صحيح. فهذا الذي قاله الحافظ ابن حجر، وهناك أيضا أقوال كثيرة في هذا الباب، ومنها أيضا ما ذكره الحافظ ابن رجب في شرح العلل، لكن ينحو نحو كلام الحافظ إلا أنه يختلف يسيرا. طيب، قال النوع الثالث الحديث الضعيف، قال وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. قال ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، فينقسم جنسه إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك. الآن في الحديث الضعيف مسألتان، المسألة الأولى ما هو الحديث الضعيف، فقال هو ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن، وقال الحافظ ابن حجر ما لم تجتمع فيه صفات القبول، ما لم تجتمع فيه صفات الحديث المقبول أو القبول، معناه إذا لم تجتمع فيه صفات القبول فيكون حديث حسن صحيح، أو أقصد يكون حديث ضعيف، يكون حديث ضعيف. وما هي شروط أو شروط الحديث المقبول؟ هي ستة كما ذكر الحافظ، معنى الاتصال وعدالة الرواة وضبطهم وعدم الشذوذ وعدم العلة والعاضد عند الاحتياج، والعاضد عند الاحتياج، هذا الشرط السادس، العاضد عند الاحتياج. معنى العاضد عند الاحتياج أي إذا احتجنا إلى عاضد للحديث، إن كان الحديث فيه ضعف يسير فيحتاج إلى عاضد يرفعه إلى الحسن، وإن كان الحديث حسنا فيحتاج إلى عاضد إلى أن يرفعه إلى الصحة، يكون صحيح لغيره، يكون صحيح لغيره. فلهذا قال الحافظ الشرط السادس العاضد عند الاحتياج. فهذه المسألة الأولى، ثم تكلم على تعداد وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة، وهذا المسألة الثانية وهي داخلة في الأولى. لا يشترط أن تفتقد جميع هذه الشروط، لا، حتى ولو شرط واحد، لو شرط واحد، ولهذا قيل لها شروط وبعضهم يسميها ضوابط ولا مشاحة في الاصطلاح. المهم أنه لابد أن تتوفر هذه الشروط والضوابط في الحديث، فلا يكون حديثا صحيحا يحتج به إلا إذا توفرت هذه الشروط. فإن اختل شرط من هذه الشروط فهنا الحديث يعتبر ضعيف، لكن بحسب اختلاله، قد يكون الحديث مثلا فيه رجل كذاب اختل العدل لكن الحديث يكون موضوعا، حديث فيه متهم بالكذب أو متروك فهذا حديث ضعيف جدا، وهكذا بعض فيه سيء الحفظ حديث يعتبر لين أو ضعفه لين وهكذا. قال فينقسم جنسه إلى موضوع، معناه الحديث الضعيف أنواع كثيرة، أنواع كثيرة لأنها بحسب الشروط، معناه ينقسم هذا الحديث الضعيف أو يتخرج بحسب الضعيف. مثلا الآن عندنا الاتصال فيخرج المنقطع والمعضل والمرسل والمعلق، بل ما كان فيه تدليس ثبت تدليسه، وما كان فيه إرسال خفي، فهذه كلها تخرج بالاتصال. أيضا عدالة الراوي يخرج فيه كل طعن، كل راو فيه طعن يخدش في عدالته، فهذا يعتبر الحديث ضعيف. لكن يختلف، قد يكون الطعن طعن من أو جرح شديد فيكون إلى الوضع، إلى ضعيف جدا، إلى المتروك، وهكذا. قد يكون الطعن خفيف فهذا يكون ضعيف، أو معنى لين الحديث، أقصد الحديث ضعيف أو دون معنى أنه ليس بحسن، أنا ما يقبل، لكنه ضعيف وإن كان فيه الضعف لينا. طيب، أيضا كذلك إذا اختل الضبط، اختل الضبط أيضا كذلك يكون الحديث ضعيف لأنه يعتبر طعن. اختل كذلك أنه شاذ أو أنه معلل، المعلل يدخل فيه أنواع، المعلل يدخل فيه أنواع كثيرة، يدخل فيه المقلوب، حتى الشاذ يدخل فيه، وإنما أفرده لأنه كثيرا ما يحصل، يدخل فيه المقلوب، يدخل فيه المدرج، يدخل فيه كذلك يدخل فيه المزيد في متصل الأسانيد، يدخل فيه كذلك أيضا كما قلنا المدرج، ويدخل فيه أنواع المضطرب أيضا، يدخل في المعلل، وأشياء كثيرة تدخل في المعلل، فلهذا فهو أنواع كثيرة، أنواع كثيرة معنى الحديث الضعيف. طيب، قال النوع الرابع المسند، قال الحاكم هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الخطيب هو ما اتصل إلى منتهى، وحكم ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا، فهذه أقوال ثلاثة. أنا هذه أقوال ثلاثة في تعريف المسند. إيش هو المسند؟ أنا الحديث المسند، أنا الأئمة لهجوا بهذا الكلمة المسند، وألفوا كتب سمت بالمسند، الإمام أحمد وإسحاق إبراهيم وغيرهم من الأئمة سموا المسند، وكانوا يقولون أسنده فلان، البخاري أيضا سمى حديث، سمى كتابه المختصر، المسند المختصر من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه وسيرته، أو كما قال، فهنا سماه أيضا مسند. فالمسند كلمة تدل معنى من كلام العلماء تدل على اتصاله بالنبي عليه الصلاة والسلام، أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا تجد في معنى في كلام العلماء هذا، إلا في كلام الحاكم، الحاكم قال هو ما اتصل إلى منتهى، سواء كان إلى النبي أو إلى الصحابي أو إلى التابعي، فالحاكم عرفه بهذا، وهذا في معرفة علوم الحديث. وابن عبد البر قال مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا، أقصد في كلام الخطيب، في كلام الخطيب هو ما اتصل إلى منتهى. لكن الذي كما قلنا يتأمل إطلاق أهل العلم في المسند يجد أنهم ما يطلقون المسند إلا ويريدون به أنه ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا أمر آخر أيضا وهو متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، معناه المسند الذي يكون فيه أمران، اتصال وأيضا نسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا عرفه الحافظ ابن حجر وهو تعريف صحيح. عرفه بايش المسند؟ مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. أولا قال مرفوع صحابي، معناه أن الصحابي نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني قال ظاهره الاتصال. ليش قال ظاهره الاتصال؟ ذكر الحافظ أنه قال ظاهره الاتصال، قال أن من ألف في المسند، من ألف في المسانيد ذكر رواية المدلسين، وذكر أيضا رواية المعاصرين وهو المرسل الخفي، فذكره فذكر هؤلاء الأئمة كمسند الإمام أحمد وغيره، رواية هؤلاء وجعلها من المسند، فهذا يدل على أنهم أرادوا أن المسند أيضا لا يختل إذا صار فيه تدليس أو صار فيه إرسال خفي. فلهذا قال الحافظ فالمسند ظاهره الاتصال، ظاهره الاتصال. وأيضا الحافظ فعل ذلك حتى يفرق بينه وبين الاتصال الحقيقي وبين المتصل. المتصل ظاهره، المتصل اتصاله حقيقي. لا كيف حقيقي؟ معناه أن كل راو سمع من الآخر، ليس فيه تدليس ولا إرسال خفي، وليس فيه تدليس ولا إرسال خفي. فلهذا خلاصة ما يقال في المسند مثل ما قال الحافظ، أنه مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، هكذا قال في النزهة. وحتى يفرق بينه وبين المتصل. طيب قال النوع الخامس ويقال له المتصل، ويقال له الموصول أيضا، أنه هذا عبارة الشافعي وغيره. قال وهو ينفي الإرسال والانقطاع، ويشمل المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام والموقوف على الصحابي أو من دونه. الإرسال هنا كل إرسال، سواء كان إرسال جلي أو خفي، إرسال جلي أو خفي. الإرسال هو رواية التابع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء غالبا إذا ذكروا الإرسال فهم يريدون أعم من هذا. أنا إذا ذكروا الإرسال في الأسانيد فهم ما يريدون معنى مرسل التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إضافة التابع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أكثر من هذا، وهو الانقطاع، يريدون الانقطاع بين الراوي وبين شيخه. إذا كان لم يسمع فهو مرسل، إذا كان لم يسمع فهو مرسل، وهو المرسل الخفي، معنى عاصره لكنه لم يسمع منه، فهذا يسمونه المرسل الخفي. فلهذا الموصول أو المتصل الحافظ ابن حجر رحمه الله رجح أن المتصل يخالف المسند في أمرين. أولا أن المتصل اتصاله حقيقي، اتصاله حقيقي، ومعنى حقيقي أي أن كل راو سمع من شيخه، ليس فيه تدليس ولا إرسال خفي، اتصاله حقيقي. والأمر الثاني الذي يخالف فيه المسند أن المتصل إلى منتهى، أن المتصل إلى منتهى، معنى ممكن يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون إلى الصحابي، ممكن يكون إلى التابعي، فيسمى بإسناد متصل أو حديث متصل. فهذا الآن الفرق بين المتصل والمسند، فأحدهما يدخل في الآخر، لكن بينهما فرق، أن المتصل اتصاله حقيقي وكذلك إلى منتهى، والمسند اتصاله ظاهر وإلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الفرق بين المسند والمتصل. والمسند والمتصل يعتبر من مباحث الإسناد، وسيأتي المرفوع والموقوف من مباحث المتن. طيب إن شاء الله نكتفي عند هذا، أخذنا